بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم وفقنا للعلم النافع واهدنا للعمل الصالح يا رب العالمين. نستمر وإياكم في التعليق على أحاديث كتاب اللؤلؤ والمرجان، ونسأل الله عز وجل التوفيق.
بسم الله، والحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللحاضرين والسامعين ولجميع المسلمين. قال رحمه الله: باب فضل المنيحة. حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: نعم المنيحة اللقحة، الصفي منحة، والشاة الصفي تغدو بإناء وتروح بإناء.
قال: باب فضل المنيحة. الصدقة باب عظيم من أبواب كسب الأجر والحسنات، ومن أبواب فعل الخير والإحسان، والذي ينبغي لكل مسلم ومسلمة أن يحرص على أن يكون ممن له نصيب عظيم في هذا الباب، ويختار من ماله الأفضل حتى يقدمه إلى الله تبارك وتعالى تقربا إليه. فالصدقة هي التي تبقى للمسلم بعد موته، ويبقى أجرها بعد موته. سائر المال إن انفقه في أموره المباحة فإنه ذاهب، أما الصدقة فمحفوظة لصاحبها عند الله عز وجل، وإن كان إنفاق المال في حرام فهو وزر على صاحبه. فليستكثر المسلم من الإنفاق في المال الذي يبقى له حقيقة، وهو في أداء الصدقة والإحسان وفعل الخير. وهذا الحديث في فضل المنيحة، وهي الناقة أو الشاه ذات اللبن، تعطى لمن ينتفع بلبنها ثم ترد إلى صاحبها بعد ذلك، فهي أشبه بالعارية مع الصدقة باللبن. وإن كانت يعني صدقة بها وبلبنها، هنا يكون صدقة كاملة ليست مؤقتة، يعني كنت تبرع بالشاه مثلا كاملة وأهداها إياه أو تصدق بها، لكن المقصود هنا أنها يتبرع بلبنها. قال عليه الصلاة والسلام: نعم المنيحة اللقحة الصفي منحة، والشاة الصفي تغدو بإناء وتروح بإناء. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما قال نعمة، هذه الكلمة تقال للمدح والإعجاب والثناء، نعمة كذا يعني هذا شيء طيب، وضدها بئس التي تقال للذم، إذا ذم الشيء يقال عنه بئس كذا مثلا. واللقحة هنا الناقة الحلوب القريبة العهد بالولادة، والصفي قيل فيها الكريمة كثيرة اللبن. ومن معاني الصفي أيضا أنها اصطفاها صاحبها، يعني اختارها، فهي مال نفيس عنده وله قيمة وله مكانة، قدمها هدية وأعطاها لمن ينتفع بها هبة فينتفع بلبنها. وكذلك منيحة الشاه أي ذات اللبن الطيب الكثير، فهي نعمة الصدقة كما قال عليه الصلاة والسلام. تغدو بإناء وتروح بإناء، هذا فيه دلالة على كثرة اللبن، وأيضا هو المعتاد أنها تحلب في أول النهار، يحلبها هذا المحتاج إلى لبنها في أول النهار، وأيضا يحلبها في آخر النهار، ففيها الخير لمن أعطاها. وفي الحديث ما يدل على الأمر بالتهادي، يعني الإهداء إلى الناس وبذل المال لهم وتقديم الهدايا لهم من جنس هذه الهدايا. وقد جاء في كتاب الله عز وجل الحث على التصدق بأطيب المال وخيار المال، كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض. ففي هذه الآية الله عز وجل يأمر عباده المؤمنين بالنفقة والإحسان من طيب المال مما كسبه الإنسان واكتسبه، فينفق من أفضل المال. يعني إذا كان عنده مثلا شياه وعنده شاه طيبة، فيستحب له إذا أراد الصدقة أن يتصدق من أفضل المال وأنفسه عنده، هذا في صدقة التطوع، كما قال تعالى: ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون. يعني لا يكون هم الإنسان دائما المال اللي هو ضايع عليه مثلا، أو ليس له قيمة، أو مثلا أنا خسران في هذا المال، خسران خلني أنا أتصدق فيه، لا، ينبغي أن تبذل الإحسان من وسط المال من خيار، فهذا أفضل، لا يكون من رديء المال الذي عند الإنسان، فهو يتصدق ويقدمها لربه تبارك وتعالى رجاء مرضاته عز وجل.
قال رحمه الله: باب مثل المنفق والبخيل. حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل البخيل والمتصدق كمثل رجلين عليهما جبتان من حديد قد اضطرت أيديهما إلى ثديهما وتراقيهما، فجعل المتصدق كلما تصدق بصدقة انبسطت عنه حتى تغشى أنامله وتعفو أثره، وجعل البخيل كلما هم بصدقة قلصت وأخذت كل حلقة بمكانها. قال أبو هريرة رضي الله عنه: فأنا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بإصبعه هكذا في جيبه، فلو رأيته يوسعها ولا تتوسع.
قال: باب مثل المنفق والبخيل. هذا الحديث من النبي عليه الصلاة والسلام فيه بيان لمثل البخيل ومثل المنفق المتصدق، وحال من ينفق ماله في أوجه الخير الكثيرة وحال من يبخل بالمال. قال: مثل البخيل والمتصدق، يعني البخيل في بخله والمتصدق في انفاقه وبذله، كمثل رجلين عليهما جبتان من حديد، وفي لفظ جنتان، والجنة هي الدرع، يعني كأنها نوع من الملابس اللي تكون في الحرب ونحوها، اللي تكون مصنوعة من الحديد حتى تقيه من السهام ونحوها، والجنة هي الدرع، والمراد مثل العباء المنسوجة من هذا الحديد التي تلبس. قال: قد اضطرت أيديهما إلى ثديهما وتراقيهما، إشارة إلى أن الجبة هذه في أول الأمر وبدايته قصيرة، يعني تكون فقط تغطي من الرقبة إلى أسفل هنا منطقة الثدي وما أسفل منها من الترقوة في بداية الرقبة إلى أسفل، هذا في بداية الأمر، ثم يبدأ الأمر بعد ذلك يتغير. فجعل المتصدق كلما تصدق بصدقة انبسطت، يعني هذه الجبة تبدأ تنفتح وتبدأ تطول بعد ذلك وتتسع، فمعنى هذا أنه كلما بذل المال وتصدق اتسعت عليه هذا الجبة. قال: حتى تغطي، يعني حتى تغشى أنامله وتعفو أثره، يعني تغطي، تصل من طولها تغطي أصابعه وتعفو أثره، يعني لو مشى تمسح آثاره في المشي من طولها، وهذا في بيان لشدة طولها على صاحبها. وأما البخيل على العكس من ذلك، كلما أراد أن يتصدق ضاقت عليه ورجع عن ذلك وأمسك عن الإنفاق، فتضيق عليه هذه الجبة فتصبح كل حلقة تضيق، فلا يستطيع أن يحرك يديه ولا يستطيع أن يبذل المال، وهي شديدة محكمة لا تتسع. وفسر معنى الحديث باتساع الجبة أو ضيقها بأن الكريم والمتصدق وصاحب الجود إذا هم بالصدقة تجد نفسه تنشرح ويفرح ويسر، فيسعد لذلك ويتوسع في الإنفاق. وفسر كذلك أن الصدقة هذه من أسباب مغفرة الذنوب، من معاني معنى قوله تمحو أثره، يعني تمحو كذلك ذنوبه، كما أن هذه الجبة لما طالت مسحت آثاره، كذلك لما طالت سترت، فيها أيضا الستر للإنسان، هذا من فضل الإنفاق. وأما البخيل فإذا أراد أن يتصدق ويبذل المال للصدقة تشح نفسه ويبدأ تحدث نفسه بماذا؟ بخطورة إنفاق المال في هذا الشيء، ويضيق صدره وينقبض فلا يتصدق ولا ينفق المال. فأرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا الحال حتى يسلك الإنسان طريق الخير والإحسان والصدقة. قال أبو هريرة رضي الله عنه: فأنا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بإصبعه هكذا في جيبه، فلو رأيته يوسعها ولا تتوسع. بوب عليه الإمام البخاري كما هو ظاهر، قال: باب جيب القميص من عند الصدر. الجيب المراد به مكان العنق هنا، ليس الجيب المعتاد عندنا الآن الذي نضع فيه المحفظة أو كذا يكون في الجنب، لا، الجيب هو هنا في بداية القميص، فكأن النبي صلى الله عليه وسلم أراد التوسعة، يعني يضرب مثل ولا تتسع، هذا معنى الجيب كما هو ظاهر من تبويب الإمام البخاري. قال: باب جيب القميص من عند الصدر وغيره، يعني أخذا من فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه لبس هذا القميص، أيضا استدل به أنه يعني في المسائل المتعلقة باللباس كذلك. تفضل.
باب ثبوت أجر المتصدق وإن وقعت الصدقة في يد غير أهلها. حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال رجل لا تصدقن بصدقة، فخرج بصدقته فوضعها في يد سارق، فأصبحوا يتحدثون تصدق على سارق، فقال اللهم لك الحمد لا تصدقن بصدقة، فخرج بصدقته فوضعها في يد زانية، فأصبحوا يتحدثون تصدق الليلة على زانية، فقال اللهم لك الحمد على زانية لأتصدقن بصدقة، فخرج بصدقته فوضعها في يد غني، فأصبحوا يتحدثون تصدق على غني، فقال اللهم لك الحمد على سارق وعلى زانية وعلى غني، فأتي فقيل له أما صدقتك على سارق فلعله أن يستعف عن سرقته، وأما الزانية فلعلها أن تستعف عن زناها، وأما الغني فلعله يعتبر فينفق مما أعطاه الله.
قال: باب ثبوت أجر المتصدق وإن وقعت الصدقة في يد غير أهلها. قال النووي رحمه الله: فيه حديث المتصدق على سارق وزانية وغني، قال: وفيه ثبوت الثواب في الصدقة وإن كان الآخر يعني المتصدق عليه فاسقا غنيا، ففي كل كبد يعني رطبة معنى كلام أجر. قال: وهذا في صدقة التطوع يعني في الصدقة المستحبة وليست في الزكاة. قال: وأما الزكاة فلا يجزئ دفعها إلى غني. هذا الحديث قيل فيه أنه كان في رجل ممن كان قبلنا من بني إسرائيل، قال رجل لا تصدقن بصدقة، فخرج بصدقته فوضعها في يد سارق، فأصبحوا يتحدثون في كل مرة يعني يتحدثون من باب التعجب كيف أن الصدقة توضع في يد هؤلاء، وكأنه إشارة إلى أن المتعارف عليه والأصل أن الصدقة تكون لأهل الحاجة وأهل الفقر ليس لهؤلاء الأشخاص. فقيل له في آخر الحديث، فسر هذا أنه رأى في المنام رؤيا تفسر له ما حصل منه من هذا الأمر. في الحديث دليل على أن الإنسان إذا نوى الخير وسعى فيه وأخطأ في المحل يعني المكان الذي تبرع فيه فإن الأجر يكتب له، لأنه لا يعلم حقيقة الحال. يعني هذا الشخص الذي يظهر أنه لم يعلم بهؤلاء الذين تصدق عليهم أن هذا كذا وهذه كذا إلا بعد حديث الناس لما تحدث الناس، فالأجر يكتب له ولا يضر. وفيه أنه لما حمد الله عز وجل، هذا من حمد الله عز وجل والتسليم والرضا بما قضاه الله عليه، أنه تصدق على هؤلاء وهذه الأصنام. وفيه كذلك لما كان كل مرة يقال له أو يسمع أنه الناس تقول كذا، فيقول مرة أخرى يقول لا أتصدقن بصدقة. هذا أخذ منه العلماء إعادة الصدقة إذا لم تقع في موضعها، يعني رأى أن الصدقة لم تصل إلى المحتاج فنوى أيضا عزم مرة أخرى أن يتصدق، هذا من حرصه على الخير. ثم في تفسير الصدقة قال: فقيل له أما صدقتك على سارق فلعله أن يستعف عن سرقته، يعني لعله كان سبب سرقته هو حاجته إلى المال، وهذا قد لا يكون عذرا، لكن لعل هذا عذر كان يعتذر به أنه ينفق ويحتاج إلى المال، فالآن لما يأتيه المال لا عذر له أن يسرق، فسيكف عن هذه السرقة ويكف عن الحرام. وكذلك قال في الزانية: فلعلها أن تستعف عن زنا، إذا كانت تفعل هذا من أجل الحصول على المال والنفقة فإنها هذا السبب أنك منعتها عن هذا الفعل القبيح والفعل السيء فتمتنع أيضا عن ذلك. إذن هنا في بيان أن صدقته في كل مرة يكون حصل من ورائها خير وأجر وإحسان أيضا إلى هؤلاء الناس. والأخير قال: وأما الغني فلعله يعتبر فينفق مما أعطاه الله، يعني هذه كانها مثل ما نقول رسالة غير مباشرة للغني. شوف الناس صارت تتصدق عليك يظنونك فقيرا، فيبدأ يحدث نفسه أن يشارك في هذا الخير ويبذل المال ويحسن إلى الناس، فأصبحوا يتصدقون أو فأصبحوا يعني الناس يتكلمون في كل مرة، قيل تصدق الليلة على كذا تصدق الليلة. قال العلماء فيه إشارة إلى أنه كان حريصا على صدقة السر، لأنه الظاهر أنه كان يتصدق في الليل لا يريد أن يراه الناس، وهذا فيه يعني إخفاء الصدقة والعناية بأمر الإخلاص فيها.
قال رحمه الله: باب أجر الخازن الأمين والمرأة إذا تصدقت من بيت زوجها غير مفسدة بإذنه الصريح أو العرفي. حديث أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الخازن المسلم الأمين الذي ينفذ، وربما قال: يعطي ما أمر به كاملا موفرا طيبا به نفسه، فيدفعه إلى الذي أمر له به أحد المتصدقين. حديث عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أنفقت المرأة من طعام بيتها غير مفسدة كان لها أجرها بما أنفقت، ولزوجها أجره بما كسب، وللخازن مثل ذلك، لا ينقص بعضهم أجر بعض شيئا. حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: لا تصوم المرأة وبعلها شاهد إلا بإذنه. حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أنفقت المرأة من كسب زوجها من عن غير أمره فله نصف أجره.
عندك باب واحد؟
نعم.
في باب قبل الحديثين الأخيرين، باب ما أنفق العبد من مال مولاه.
لا، ما عندي شيء.
ما عندك شيء. في الطبعة هنا حديثان ثم باب آخر يعني، لكن لا بس. الباب الأول في حديث أبو موسى وحديث عائشة رضي الله عنهم، باب أجر الخازن الأمين والمرأة إذا تصدقت من بيت زوجها غير مفسدة بإذنه الصريح أو العرفي. معنى هذا الحديث كما ذكر أهل العلم أن المشارك في الطاعة مشارك في الأجر، المشارك في الطاعة وفي الخير مشارك كذلك في الأجر. ومعنى المشاركة هنا هو الاشتراك في الأجر وفي أصل الثواب، فيكون للخازن ثواب ولصاحب المال ثواب، ويكون للمرأة ثواب ولزوجها كذلك أجر وثواب على هذا الإحسان. وفي الأحاديث أن الدالة على الخير والمشارك فيه كما ذكرنا ينال أجرا وثوابا كبيرا كما يناله الفاعل وصاحب المال. وقوله عليه الصلاة والسلام: الخازن هو المسؤول عن حفظ المال، أو حفظ مال، سابقا نقول سيد، اليوم حفظ مال من يخدمه أو من يكون صاحب المال الغني عنده، مثلا اليوم نقول محاسب أو خازن أو نحوه، يكون هو المسؤول عن صرف هذا المال وإيصاله إلى مستحقيه بحسب أمر من أمر صاحب المال، هو الذي يأمر. فسواء هذا المال كان طعام أو دراهم أو نحوها هو خازن. إذا أمر بالصدقة فأخرجها الذي ينفذ، وربما قال يعطي ما أمر به يعني من الصدقة والإحسان ونحو ذلك، كاملا موفرا طيبا به نفسه، يعني يفعل ما أمر به بطيب نفس من شراح صدر، ويعطي الشيء كاملا لا يحتال على هذا المسكين والفقير فينقص شيء من هذا المال الذي أمر، مثلا أمر أن يعطيه 1000 درهم مثلا لا يحتال عليه ويأخذ شيء من المال، وأيضا لما يعطيه المال يكون باشا في وجهه فرحا بأنه يفعل هذا الخير والإحسان ويوصل هذا الأمر إلى مستحقه، له أجر كذلك. وعكسه لو كان متسلطا مثلا يمنع الخير، إذا جاء الأمر بالصدقات ينقص منها أو يتجاهلها مثلا لا يهتم بها، هنا لا شك أنه سيكون على يعني شر وسوء، ويكون له من الإثم لأنه منع الخير عن الناس. وفيه دليل على فضل الأمانة وفضل القيام بالعمل على الوجه المطلوب منه وعدم التفريط بالعمل. وهذا الأحاديث يعني كما قال تعالى في قوله: وتعاونوا على البر والتقوى، هذه مندرجة تحت معاني هذه الآية أنها من التعاون على البر والتقوى. فالله عز وجل يأمرنا أن يعين بعضنا بعضا على البر، الذي هو اسم يجمع كل ما يحبه الله تبارك وتعالى ويرضاه من قول وعمل، سواء كان عملا ظاهرا أو باطنا، سواء كان في حقوق الله عز وجل أو حقوق الآدميين. وفسرت التقوى هنا في هذا الموضع بأنها اسم يجمع ترك كل ما يكره الله ورسوله صلى الله عليه وسلم من الأعمال الظاهرة والباطنة، فالتعاون على فعل الخير والتعاون كذلك على ترك الشر، وكما أكد الله عز وجل في تكملة الآية: ولا تعاونوا، كما قال تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. طيب، وفسر التقوى ذكرنا، فإن العبد مأمور بفعل الخير بنفسه وبمعاونة غيره. إذا عجز الإنسان عن أن يعمل الخير بنفسه لا أقل من أنه يشارك، يدل على الخير، يبذل ما استطاع من دلالة على الخير. فيكون مشجعا لإخوانه سواء بفعله البدني مثلا أو بنصيحته القولية، يشجعهم على الخير والإحسان. في الحديث الثاني قال عليه الصلاة والسلام: إذا أنفقت المرأة من طعام بيتها غير مفسدة كان لها أجرها بما أنفقت، ولزوجها أجره بما كسب، وللخازن مثل ذلك، لا ينقص بعضهم أجر بعض شيئا. هذا فيه التأكيد على المعنى الذي ذكر، وكذلك ما يتعلق بالزوجة. قال أهل العلم أن إنفاق الزوجة وكذلك الخازن لا بد فيه من الإذن من مالك المال، وهذا فيه يعني يفهم كذلك من قول النبي صلى الله عليه وسلم غير مفسدة، غير مفسدة. من ذلك قال العلماء أن الإذن نوعان كما ذكر في التبويب، قال الصريح أو العرفي. الإذن نوعان: صريح بلفظه، يعني أن يقول مالك المال أعطي الفقراء كذا، أعطي المساكين كذا، اكفل يتيما مثلا، أو يقول الرجل لزوجته افعلي كذا من الخير مثلا، هذا إذن صريح. والإذن الآخر هو العرفي، يعني تعرف منه ويعرف من سيده أنه إذا جاء مثل هذا الشخص يسأل فلا مانع أن تعطيه مثلا وجبة من الطعام ما يساوي قيمة وجبة من الطعام، أنه لن يعترض على هذا، بل بالعكس يفرح إذا أخبرته بذلك. فهنا قالوا لا يحتاج إلى إذن، إلا إذا شك أن هذا الأمر الذي سيقدم عليه أنه قد يمتنع عنه صاحب المال أو يمتنع عنه الزوج لغرض معين، أن شك هذا المال متعارف عليه يعني يرضى به عادة، أو أن هذا المال كبير نوعا ما يحتاج أني أستأذن، فهنا لابد أن يستأذن. قال بعض أهل العلم: الأصل أنه ليس للمرأة أن تتصدق من مال زوجها بدون إذن منه إلا ما كان يسيرا قد جرت به العادة، يعني مثل ما قلنا الطعام الذي يقدم، المال اليسير الذي يعطى لمن يسأل من المساكين، أو هدية للجيران، هذا متعارف عليه أنه لا بأس به ولا يضر زوجها ولا يضر بيتها كذلك، فهنا يكون الأجر بينهم. وهذا كذلك ينطبق على الخازن في مال سيده ونحو ذلك.
قال رحمه الله: باب من جمع الصدقة وأعمال البر. حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:
لو نقف نكمل الباقي، الباب الآخر بويب عليه على حديث أبي هريرة، والحديث الآخر 604 و605. قال: باب ما أنفق العبد من مال مولاه، هو تأكيد لما سبق، وفيها بعض العبارات التي فيها معاني أخرى. قال عليه الصلاة والسلام: لا تصوم المرأة وبعلها شاهد إلا بإذنه. البعل هو الزوج، والمراد بالصوم هنا هو صوم التطوع المندوب، صوم التطوع المندوب. وسببه كما قال العلماء أن الزوج له حق الاستمتاع بزوجته في كل الأيام، وحقه واجب على الفور، حق الزوج واجب على الفور. أما صوم التطوع فليس واجبا أصلا، هو من باب المستحب، ولا يعارض بين الواجب وبين المستحب. لكن قيد النبي صلى الله عليه وسلم قال: وبعلها شاهد، يعني زوجها شاهد، يعني حاضر في البلد غير مسافر، مقيم غير مسافر. أما إذا كان مسافر فإن صومها إذا صامت لا ينافي حق الزوج، لأنه غير موجود حتى يأخذ هذا الحق. وفيه التأكيد على حق الزوج، وأن حقه آكد على المرأة من التطوع بالصوم والقيام بالواجب، كما قلنا القيام بالواجب مقدم على القيام بالتطوع. والحديث الثاني أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أنفقت المرأة من كسب زوجها عن غير أمره. هنا عن غير أمره كما ذكرنا نأتي لمسألة الإذن العرفي، ولم يأمرها مباشر لكن يحمل على الإذن العرفي، فله نصف أجره، يعني نصف أجري كأنه شاركها في هذا الأجر من باب أنه صاحب المال، فيكون له أجر في ذلك. وقيل يحتمل أن الأجر يكون نصفين، وهذا يقتضي المساواة بين الأجر، يعني نصف الأجر للزوجة ونصف الأجر للزوج. وفيه كذلك إثابة الإنسان على الخير إذا كان سببا فيه ولو لم يعلم، يعني حتى لو لم يعلم الزوج فإن الثواب يصله من الله تبارك وتعالى. نقل الحافظ بن حجر رحمه الله قال ابن العربي: اختلف السلف فيما إذا تصدقت المرأة من بيت زوجها، فمنهم من أجازه لكن في الشيء اليسير الذي لا يؤبه له، ولا يظهر به النقصان، يعني الشيء المعتاد اليسير. ومنهم من حمله على ما إذا أذن الزوج ولو بطريق الإجمال، يعني مثل الإذن العرفي، قال وهو اختيار البخاري رحمه الله. ثم ذكر يعني قال وأما النفقة وأما التقييد بغير الإفساد فمتفق عليه، يعني كون حتى لو قلنا يجوز الإنفاق والصدقة فتقيد بماذا؟ بغير الإفساد. هذا القيد أنه لا تقع في الإفساد، وكذلك الخازن لا يقع في الإفساد إلا إذا نص صريح، مثلا خاصة في مسألة الخازن أو المحاسب اليوم، إذا نص عليه نص صريح لا تنفق أي شيء بغير إذن، هنا خلاص منع من ذلك. لكن إذا عرف من عادته فإنه يعمل بهذه العادة. قال وأما التقييد بغير الإفساد فمتفق عليه.
قال رحمه الله: باب من جمع الصدقة وأعمال البر. حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أنفق زوجين في سبيل الله نودي من أبواب الجنة يا عبد الله هذا خير. فمن كان من أهل الصلاة دعي من باب الصلاة، ومن كان من أهل الجهاد دعي من باب الجهاد، ومن كان من أهل الصيام دعي من باب الريان، ومن كان من أهل الصدقة دعي من باب الصدقة. فقال أبو بكر رضي الله عنه: بأبي أنت وأمي يا رسول الله، ما على من دعي من تلك الأبواب من ضرورة، فهل يدعى أحد من تلك الأبواب كلها؟ قال: نعم، وأرجو أن تكون منهم. حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أنفق زوجين في سبيل الله دعاه خزنة الجنة كل خزنة باب أي فل هلم. فقال أبو بكر رضي الله عنه: يا رسول الله، ذاك الذي لا توى عليه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إني لأرجو أن تكون منهم.
قال: باب من جمع الصدقة وأعمال البر. الحديث الأول: من أنفق، قول النبي صلى الله عليه وسلم: من أنفق زوجين في سبيل الله. الزوجان قيل هما مثلا أن ينفق فرسين مثلا، أو يتصدق بناقتين في سبيل الله، وقيل يحتمل أن يكون هذا الحديث في جميع أعمال البر ليس فقط في الصدقة، يعني مثلا صلى صلاتين لله عز وجل أو صاوم يومين، والمقصود أنه يشفع الصدقة، يعني يتبع الصدقة بأخرى، فهذا دليل على أنه مهتم وحريص على أن يكثر من الصدقة، فيكثر من الصدقة، فهذا فيه تنبيه على فضل الصدقة والنفقة في الطاعة والاستكثار منها أيضا في سبيل الله. الأظهر كما قال العلماء أنه عام في جميع وجوه الخير، لا يقتصر فقط على الجهاد، يكون عام في وجوه الخير المتنوعة. لما يقول له الملائكة وخزنة الجواب: خير لك، يعني أو فيه خير كثير لكثرة الثواب الذي ينتظر هذا الإنسان، فيدعى ليدخل وينادى من أكثر من باب. فمن كان قال من باب، من أهل الصلاة دعي من باب الصلاة، من أهل الجهاد دعي من باب الجهاد، والصيام من باب الريان. قال النووي رحمه الله: أي من كان الغالب على عمله هذا الأمر، ليس معنى أنه مثلا من أهل الصلاة لكنه ليس من أهل الصيام، لا، هو معتن بأبواب الطاعات كلها خاصة الواجب والفرائض، لكن يغلب عليه طاعة معينة فيدعى من هذا الباب لكونه يغلب عليه هذه الطاعة. وفي باب في صاحب الصيام قال من باب الريان، هذا فيه فضيلة الصوم، وفيه إشارة إلى أنه يروى يوم القيامة من الري خلاف العطش، وأنه سيحصل هذا الأمر في الآخرة أيضا. ثم أبو بكر الصديق رضي الله عنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال: بأبي أنت وأمي، يعني أفديك بأبي وأمي يا رسول الله، ما على من دعي من تلك الأبواب من ضرورة، فهل يدعى أحد من تلك الأبواب كلها؟ هذا فيه منقبة وفضيلة لأبي بكر الصديق رضي الله عنه، وفيها علو همته رضي الله عنه أنه يسأل هذا السؤال، الذي يعني الإنسان ممكن يسمع أنه يدعى من الأبواب الطاعة يقف هنا، لكن قال: هل يدعى أحد من هذه الأبواب كلها؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: نعم، وأرجو أن تكون منهم. وفيه هذا جواز مدح الإنسان والثناء عليه في وجهه إذا لم يخف عليه فتنة بالإعجاب وأن يغتر بعمله. في الحديث الآخر قال أبو بكر: يا رسول الله، ذاك الذي لا توى عليه أو لا ثوى عليه، أي لا ضياع ولا خسارة. من هو؟ هو الذي يدعى من أبواب الجنة كلها. فقال أيضا النبي صلى الله عليه وسلم: إني لأرجو أن تكون منهم. وأبو بكر رضي الله عنه قد جمع الخصال، أو جمع مجموعة من خصال الخير، كما جاء في صحيح مسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أصبح منكم اليوم صائما؟ قال أبو بكر رضي الله عنه: أنا. قال: فمن تبع منكم اليوم جنازة؟ قال أبو بكر رضي الله عنه: أنا. قال: فمن أطعم منكم اليوم مسكينا؟ قال أبو بكر رضي الله عنه: أنا. قال: فمن عاد منكم اليوم مريضا؟ قال أبو بكر رضي الله عنه: أنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما اجتمعنا في امرئ إلا دخل الجنة. وهذا يعني فيه دلالة على ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم: وإني أرجو أن تكون منهم، لأنه عليه الصلاة والسلام، أو لأنه رضي الله عنه، كان حريصا على المسابقة إلى الخيرات والاجتهاد في أبواب الخير المتنوعة. وفي الحديث أن الملائكة عليهم الصلاة والسلام يحبون أهل الصلاح من بني آدم ويفرحون بهم. وفي الحديث كذلك تمني الخير، أن تمني الخير في الدنيا والآخرة مطلوب. فأبو بكر رضي الله عنه تمنى الزيادة التي هي الدعاء، أو سأل شوقا إلى هذا الأمر، هل يدعى أحد من الأبواب كل هذا؟ فيه تمني الخير، وفيه بيان فضل من جمع بين خصال الخير وأنواعه.
قال رحمه الله: باب الحث على الإنفاق وكراهية الإحصاء. حديث أسماء رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أنفقي ولا تحصي فيحصي الله عليك، ولا توعي فيوعي الله عليك.
لفظ هذا الحديث كما في صحيح مسلم عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما أنها جاءت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا نبي الله، ليس لي شيء إلا ما أدخل علي الزبير، يعني زوجها رضي الله عنه، يعني من النفقة والمال، فهل علي جناح أن أرضخ مما يدخل علي؟ فقال: ارضخي ما استطعت، ولا توعي فيوعي الله عليك. يعني تسأل: هل لي أن أتصدق؟ والرضخ هنا في إشارة إلى الشيء اليسير، ليس الشيء المبالغ فيه أو الكثير. فقال: ولا توعي فيوعي الله عليك. وهنا قال النبي صلى الله عليه وسلم في لفظ البخاري: أنفقي ولا تحصي فيحصي الله عليك، ولا توعي فيوعي الله عليك. معنى الحديث الحث على النفقة في الطاعة، والنهي عن الإمساك وعن البخل، وعن ادخار المال في الأوعية والإغلاق، وربط الأوعية هذه وإغلاقها من باب البخل، وأن الإنسان يعني يكون مثل ما نقول دقيق جدا في المحاسبة: كم أنفقت، كم تصدقت، كم بقي. لا يفعل هكذا، يفعل ينبسط في الإنفاق ما استطاع، يبقي لأهله كذلك، المهم ما يكون يعني متشدد في هذا الأمر، بحيث أنه يعني يشبه حال من البخيل الذي يحسب دنانير ودراهمه ويخاف على أن تنقص. فالمعنى: لا تدخل المال وتمسكي عن إنفاقه في الصدقات، فيكون ذلك سببا في أن يمنع الله عنك بركته وزيادته ونماء هذا المال. لا تحصي، المقصود هو التقصي في العد والحساب، يعني لا تكثري وتحرصي حرصا شديدا على عد المال هذا، أو على النظر إلى مقدار هذا الطعام، كم بقي منه، كم وهكذا. فيكون لما يرى هذا المال بعد ذلك، لما نكثر من الإحصاء، نقول: لا، لن أتصدق، لأن المال هذا مثلا بدأ يقل، أو المال حصل فيه كذا، فيدفع الإنسان للانقطاع عن الإنفاق. قال العلماء: لعل النبي صلى الله عليه وسلم أمرها بذلك ولم يذكر إذن زوجها، لما علم من سماحة الزبير رضي الله عنه التي اشتهر بها. والإيكاء كما جاء: ولا توكي أو كذا، الإيكاء هو المقصود به الربط، وقلنا الإحصاء هو العد. ومعنى ذلك كما ذكرنا أن لا يكون الإنسان بخيلا، بحيث يعني يغلق كل شيء من آنية الطعام حتى لا تنقص وهكذا، يعني يكون عنده مثل ما ذكرنا حريص حرص زائد، لدرجة يعني قد يوصف مثل ما أقول بالبخل، لدرجة أنه يعني يخاف أن ينقص هذا المال، بل يكون منشرح النفس، فيحرص على التبرع وعلى الإحسان، وينفق هذا المال حتى ينال الفضل من الله تبارك وتعالى. وقد جاء عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول يعني شيئا مثل ذلك، قالت: وكان عندها شيء من الشعير، وكان فيه بركة، بحيث أنها كانت تعطي منه وتنفق وتصدق وتأكل، فكالته يوما ما، ها مثل ما نقول وزنت، يعني وضعت له المكيال. قالت رضي الله عنها يعني كانت كالته ذات يوم ففني، يعني انتهى بسرعة. مثل أحيان الإنسان يكون عنده مثلا كيس من الأرز يستخدم منه دون أن يظل ينظر كم بقي، فيطول عنده فترة طويلة، يبارك الله عز وجل فيه، لكن لما يحاسب تجد الأشياء تنتهي بسرعة. يعني هذا فيه تنبيه على عدم التشديد في هذا الأمر، وفيه أن الصدقة والإحسان ينمي المال ويبارك فيه، وأن السخاء والإحسان كذلك يفتح أبواب الرزق، وأن خلاف ذلك البخل بالصدقات وعدم البذل يؤدي إلى إتلاف المال أو عدم البركة في هذا المال.
باب الحث على الصدقة ولو بالقليل، ولا تمنع من القليل لاحتقاره. حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا نساء المسلمات، لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرس نشات.
قال: باب الحث على الصدقة ولو بالقليل، ولا تمتنع من القليل لاحتقاره. ذكر في حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا نساء المسلمات. الحديث هذا فيه الوصية بالصدقة، وحث النبي صلى الله عليه وسلم على النساء أيضا، والتأكيد عليهن في أمر الصدقة، فقد خاطبهن عليه الصلاة والسلام لما قال: يا نساء المسلمات، لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرسن شاه. فرسن الشاه هو ظلف الشاه، يعني مثل الحافر اللي يكون في أول القدم بالنسبة للفرس مثلا، فهذا لو نظرنا فيه، أو مثلا ما يشبهه من العظام اللي يكون لحمها قليل، يعني الإنسان يعني يراها شيء يسير، لا ليس له ذاك القيمة الكبيرة. فقال يعني لا تحتقر أن تهدي لجارتها أو تتصدق بهذا الشيء، والمقصود الحث على الإهداء والصدقة ولو كان شيئا يسيرا. يعني إذا الإنسان ما عنده فلا يبخل عن نفسه أن يكون من المتصدقين ولو بالشيء اليسير. فالمسلم والمسلمة يجود ويحسن ولو بالقليل، فهو خير من العدم، كما قال تعالى: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى. فالخير ولو كان قليلا الأجر يكتب عند الله عز وجل. فهذه الآية تشمل وجوه الخير كلها، وفيها غاية الترغيب في فعل الخير ولو كان قليلا، حتى قال تعالى: فمن يعمل مثقال ذرة. وفي الحديث التهادي بين الجيران ولو بالقليل، فلو استمر هذا القليل، الهدية مستمرة بين فترة أخرى ولو كانت يعني مال قليل، مرة يهديه شيء متوسط مرة شيء قليل، المهم أن يستمر، تجد المودة تترسخ بين الجيران، وتجد إذا كان في حقد أو شيء من ما في النفوس يبدأ يزول بسبب استمرار الإحسان. وكما يقول الناس، يقولون الهدية بمعناها وليس بقيمتها، ما دام أنا أهديتك معناه أنا أكلك التقدير أو أكلك المحبة، فيبذل الإنسان هذا الأمر ولا ينظر لي أو يدقق في قيمة هذا الشيء الذي يهدي. ومما يستفاد كذلك في الحديث الترغيب في الهدايا بين الجيران كما ذكرنا، ومما يستفاد أيضا أن الإنسان يبادر بالخير ولا يتكلف. يعني بعض الناس يضع شروط حتى يحسن إلى الآخرين أو يبذل لهم شيء من المال، لابد يكون من قيمته فوق كذا مثلا، أو لابد يكون من الماركة الفلانية مثلا. لا تشدد على نفسك. النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن الأمر سهل ويسير، ربما هذا الأمر يعني يقع في الناس عموما وخاصة عند النساء، لابد أن يكون الشيء له قيمة حتى أهدي لهذه الجارة. إذا استطاع الإنسان نعم، لكن إذا لم يستطع لا يمنع نفسه الإحسان، يحسن بما يسر الله له بشيء ولو كان يسيرا، ولا يحرج نفسه ويقع نفسه في الديون والحرج بسبب هذا الأمر، فكما نرى من قول النبي صلى الله عليه وسلم يدل على اليسر والسهولة وأن هذا الأمر يسير سهل، المهم أن تبذل ما تستطيع. وهذا فيه التأكيد أيضا على الإحسان كما قلنا إلى الجيران، وأن لا ينظر الإنسان لهذا الشيء اليسير على نظرة الاحتقار. وأيضا قال بعض أهل العلم أن هذا الآن التوجيه يعني الظاهر أنه للمهدية، المرأة التي تعطي وتهدي، أن تحتقر هذا الشيء فتقول لا لن أعطي. كذلك قالوا يحتمل أن يكون نهيا لمن أعطي إليها، المرأة التي أهدي إليها أيضا أن لا تحتقر هذا الشيء. بعض الناس مثلا إذا جاءه طبق من الطعام مثلا من جاره يبدأ يعني ينظر فيه ويقيس كم مقدار اللحم الذي وضع، نوع الرز وجودة الطعام، لا تفعل هذا. هو أهداك الحمد لله، إن أردته فكل، أو أعطه لمن ينتفع به واشكر الجار. المقصود أنه بذل لك ما عنده، هو يرى أن هذا خير وأنت تقبل هذا الخير.
باب فضل إخفاء الصدقة. حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: الإمام العادل، وشاب نشا في عبادة ربه، ورجل قلبه معلق في المساجد، ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه، ورجل طلبته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، ورجل تصدق أخفى حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه.
هذا الحديث فيه فضيلة مجموعة من الخصال والأعمال، وأن سبب في نيل هذا الأجر والثواب الذي يكون في الآخرة، وهو أن الله يظل العبد من حر الشمس يوم القيامة، لأنه يوم عصيب كثير الأهوال، تدنو فيه الشمس من رؤوس العباد ويشتد حرها. فذكر الحديث سبعة أصناف تنطبق عليهم هذه الفضيلة العظيمة من هذه الأمة، يعني سبعة أصناف. أولا قال: الإمام العادل، يعني إمام للناس مثل ولي أمر، ويدخل فيه كما قال أهل العلم كل من تولى مسؤولية وكان مسؤولا عن مصلحة من مصالح المسلمين من الولاة والحكام والقضاة ونحو ذلك. وقالوا بدأ النبي صلى الله عليه وسلم بالإمام لكثرة المصالح المترتبة على قيامه بالعدل وإحسانه إلى الناس، فهو قائم بالعدل، هذا له هذا النصيب. قال الأول: الإمام العادل. ثم الثاني قال: شاب نشأ في عبادة ربه، يعني في طاعة الله عز وجل، لم يعرف السفه والطيش في شبابه، بل هو حريص على طاعة ربه تبارك وتعالى منذ بدايته ومنذ صغره، متعلق بطاعة الله عز وجل، هذا أيضا صنف من الناس. ثم قال: ورجل قلبه معلق بالمساجد، هذا فيه أنه شديد الحب للصلاة، يشتاق لأداء الصلاة، يقيم هذه الصلاة ويعتني بها ويلازم الجماعة، ويدخل كذلك في ملازمة الجماعة أنه ينتظر الصلاة، تجده إذا قضى فرضا يحدث نفسه أنه سيرجع لقضاء لأداء الفريضة التي بعدها، فهو معتن بالصلاة وأدائها. ثم قال عليه الصلاة والسلام: ورجلان تحابا في الله اجتمع عليه وتفرق عليه، هذا فيه الحث على المحبة في الله عز وجل، وأن يكون الحب مبنيا على طاعة الله عز وجل، وكذلك البغض مبنيا على أمر الله تبارك وتعالى، لا يكون مبنيا فقط على أهواء النفس، ففيه الحث على التحاب في الله عز وجل وعظيم فضله. فهذان الرجلان وكذلك المرأتان تحابا على الطاعة واجتمع على الخير واستمر على هذا الخير، حتى لما تفرق من المجلس كان وقت افتراقنا أيضا على طاعة الله عز وجل، فيفترقان على الطاعة. ثم قال: ورجل طلبته امرأة ذات منصب وجمال، يعني لها مركز ومنصب في قومها وجمال، دعته إلى الفاحشة نعوذ بالله من ذلك، فقال إني أخاف الله. وهذا يعم كذلك حال المرأة أيضا في نفس الحال، فالأحاديث هذه أو الحديث الأصل أن النبي صلى الله عليه وسلم يخاطب الرجال والنساء إلا ما كان من خصوصيات الرجال فيخص بهم، كذلك لو كان شيء خاص بالنساء. هذا فيه الصبر عن هذه الفاحشة مع شدة الداعي إليها، فهي ذات منصب وذات جمال، يعني تستطيع مثلا أن تحميه، وكذلك يكون فيه شيء من الدعوة أو يرغبه فيها لأنها ذات جمال، لكن مع ذلك قال إني أخاف الله لشدة خوفه من الله عز وجل، وهذا كما قال يوسف عليه السلام: معاذ الله، يعني أعوذ بالله أن أفعل هذا الفعل القبيح، لأنه مما يسخط الله تبارك وتعالى. ثم قال، وهذا محل الشاهد هنا: ورجل تصدق بصدقة، ورجل تصدق هنا اللفظ أخفى حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، هذا من شدة إخلاصه يحرص على أخفاء الصدقة وعدم إظهارها في صدقة التطوع، أفضل لأنه أقرب للإخلاص وأبعد عن الرياء. طبعا لا حرج أن يظهر الإنسان بعض صدقاته من باب أن يدل الآخرين على الخير وأن يقتدوا به، أو يتحدث من باب تشجيع الناس على الخير، لكن الأصل أن الصدقة يحرص الإنسان على إخفائها لأنه أبلغ في الإخلاص وأبعد عن الرياء. وأما الزكاة الواجبة قالوا فإعلانها أفضل حتى يحث الناس على إخراج الزكاة وأداء الفريضة. ثم قال عليه الصلاة والسلام ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. هذا فيه فضل ذكر الله عز وجل وذكر عظمته تبارك وتعالى. فهذا الرجل وكذلك المرأة ذكروا الله عز وجل وليس معهم أحد بينهم وبين الله عز وجل، لا أحد يراهم إلا الله تبارك وتعالى. فذكروا الله هنا بعيد عن الرياء، احتمال الرياء بعيد هنا لأنه لا أحد يراه، هو وحده بينه وبين ربه. ففاضت عيناه، بكى ودمعت عينه خوفا من الله وتعظيما له، وهذا فيه الحث على البكاء من خشية الله تبارك وتعالى. وفي هذا الحديث فضل طاعة السر لأن الإخلاص فيها أكمل، وفيه الحث على عمل الطاعات لأنها سبب نيل مرضاة الله سبحانه وتعالى. فكل هؤلاء الأشخاص اشتركوا في أنهم أطاعوا الله عز وجل وقاموا بطاعة مهمة وفيها نفع لهم في الدنيا والآخرة. والحديث كما ذكرنا الأصل أن النساء فيه مثل الرجال إلا ما كان من خصائص الرجال أو من خصائص النساء، لأن خطاب الشرع الأصل فيه أن
رحمه الله. باب بيان أن أفضل الصدقة صدقة الصحيح الشحيح. حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أي الصدقة أعظم أجرا؟ قال أن تصدق وأنت صحيح شحيح، تخشى الفقر وتأمل الغنى، ولا تمهل حتى إذا بلغت الحلقوم قلت لفلان كذا ولفلان كذا وقد كان لفلان.
هذا الحديث فيه أن أحد الناس الصحابة سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن أفضل الصدقة وأعظمها أجرا عند الله تبارك وتعالى، وهذا فيه السؤال عن معالي الأمور وعن الطاعات اللي هي تكون أحسن شيء في بابها، ما أحسن الصدقة وما أفضلها. فأجاب النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل يعني مبلغ معين أو مقدار معين أو نوع معين، حدد حالة معينة هي التي تكون عندها الصدق أفضل من غيرها. فقال عليه الصلاة والسلام أن تصدق وأنت صحيح شحيح، يعني أن الصدقة في حالة صحة البدن وشح الإنسان بالمال تكون أفضل، لأن الإنسان في حال الصحة يكون حريصا على المال، يعني يبدأ يفكر سأفعل سأبني سأفعل كذا سأدرس سأستخدم هذا المال في التجارة، عنده يعني كما نقول مشاريع أو أشياء يريد أن ينفذها، فيكون حريص على المال مع صحة بدنه. فهنا قال النبي صلى الله عليه وسلم أن تصدق وأنت صحيح شحيح، تخشى الفقر وتأمل الغنى، يعني الإنسان في فترة الصحة والنشاط دائما تلقى خايف من نقص المال، يبدأ يفكر أنه يريد أن يزيد من دخله يزيد من ماله، فهو يأمل الغنى ويخشى من الفقر. ولا تمهل حتى إذا بلغت الحلقوم، إذا بدأ يفقد الصحة وحس بقرب موته ودنو أجله يبدأ طمعه في المال وفي الدنيا يبدأ ينخفض، فلا يفكر أن مثلا يفكر أن ينفق المال أو يدخر المال، قد يبدأ يعني نفسه تحدثه أن يتصدق الآن، لكن الأفضل متى؟ في تلك الحال الذي هو نفسه تدعوه إلى جمع المال وعدم إنفاقه، فهو يخالف هوى نفسه ويبدأ يبذل هذا المال. قال ولا تمهل حتى إذا بلغت الحلقوم، يعني اقترب الاحتضار ونزع الروح ويعني المرض والتعب أو اقترب مرض موته، فيقول لفلان كذا ولفلان كذا وقد كان لفلان، يعني هذا إذا حضر الأجل. فلم يقول وقد كان لفلان، يعني هذا الشخص مثلا الابن الذي ستعطيه أو غيره قد يكون من الورثة، يعني أن أسباب الإرث خلاص قريبة، المال أصلا سينتقل له حتى لو لم تعطي. ولهذا كما قال العلماء شرع الله في الوصية أن تكون الثلث فأقل، لأن الإنسان عند الموت ترخص عنده الدنيا، قد يوصي بماله كله، يقول أعطوا مثلا هذا الشخص يتيم وعنده مثلا أناس يعولهم أعطوه كل أملاك، فيحرم من ورثته، لأن الآن الدنيا أصبحت عنده ليس لها تلك القيمة التي كانت في مرحلة القوة والنشاط والرغبة. والمقصود من الحديث الحث على الصدقة والمبادرة بها والمسارع إليها في حال الصحة وحال محبة المال ورجاء الغنى وخوف الفقر. فهذه الحال هي أفضل في الصدقة من حال المرض، لأن حال المرض كما قلنا يغلب على الإنسان، يعني أنه يشعر بذنو الأجل وييأس من هذه الحياة، فتصبح ليست لها تلك القيمة عنده. فأما في حال الصحة الدنيا لها قيمة وغالية عند الإنسان يريد أن يعمل بها. قال النووي رحمه الله: فمعنى الحديث أن الشح غالب في حال الصحة، فإذا سمح فيها يعني في حال الصحة وتصدق كان أصدق في نيته وأعظم لأجره. يعني عند الموت خلاص يقول المال رايح، لن يرجع المال للإنسان، ولا حتى لو رجع هو لا يستطيع أن يستمتع به وهو في هذه الحال. قال: بخلاف من أشرف على الموت آيس من الحياة ورأى مصير المال لغيره، خلاص هو الآن يعني يبدأ يفكر أن هذا له كذا وهذا له كذا وهذا سيأخذ هذا المال، ويعرف أن الورثة سيأخذون نصيبهم الشرعي. فإن قال: ورأى مصير المال لغيره فإن صدقته حينئذ ناقصة بالنسبة إلى حال الصحة، بالمقارنة مع حال الصحة تكون ناقصة. ليس معنى هذا أن الإنسان لا يتصدق ولا يوصي، لكن هذا فيه تنبيه من النبي صلى الله عليه وسلم أي الصدقات أعظم أجرا. قال: وفي الحديث: فضل صدقة الشحيح الصحيح، يعني مثل ما ذكرنا في حال الصحة. وفيه التحذير من التسويف بالصدقات استبعادا لحلول الأجل وانشغالا بطول الأمل. وفيها أن أعمال البر كلها إذا صعبت سواء صعوبة مادية أو معنوية على الإنسان يكون أعظم في أجرها. وفيه أن الصدقة في صحة الإنسان وسلامته أفضل من الوصية، يعني كل إنسان يبادر ويبدأ يتصدق أفضل من يؤجل الخير والإحسان كله يجعله مثلا في الوصية التي تكون عند قريبا من الموت. هذا والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.